10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرة منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سنلتقي اليوم مع زميل نبيل الحيدري وضيفه الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق. كما سينقلنا من جديد الشاعر فالح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سنستمع اليوم إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية في بغداد وعدد من المحافظات، وتحمل العناوين التالية: استعدادات مكثفة للجهاز المركزي للإحصاء للقيام بالتعداد العام للسكان في 24 من شهر تشرين الأول، نادي الشعر وعدد من المثقفين يحتفون بالشعر المغترب رعد مشتت، لقاء مع رئيس لجنة مسابقة تصميم العلم العراقي الجديد مفيد الجزائري للحديث بشأن مصير التصاميم التي رشحت للمسابقة. لنا وقفة في عدد من المحافظات، فمن كربلاء نرصد آراء لمواطنين بشأن مخاوفهم من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. نزور أيضا البصرة لنتعرف على أسباب تدهور الطاقة الكهربائية في المحافظة. نلتقي اليوم سوية عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيه الضوء على معاناة المكفوفين في السليمانية، خاصة من ذوي المواهب الفنية. موعدكم اليوم مع حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. من برامجنا المعدة لهذا اليوم أيضا برنامج من الأجواء العراقية، وسينقلنا خلال حلقة من الزميل خضير الشايع إلى أجواء الغناء التراثي العراقي. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأقول لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. صلاحيات مجالس المحافظات تمتد لإقالة المدراء العامين، وملف معسكر أشرف بين المشروعية العراقية والدور الأممي. أثارت قرارات بعض مجالس المحافظات بإقالة مسؤولين حكوميين تابعين إلى الحكومة المركزية أثارت تساؤلات عن حدود الصلاحيات التي منحها قانون المحافظات للمجالس. ويرى مراقبون أن بعض مجالس المحافظات اتخذت قرارات هي خارج إطار صلاحياتها، ومنها إقالة مدراء عامين محليين بسبب سوء الإدارة وضعف الأداء والإهمال، كما حصل في قرار مجلس محافظة الأنبار مؤخرا. البعض عد ذلك تجاوزا للصلاحيات وتقاطعا مع مسؤوليات الوزارة المركزية، كما يوضح مدير المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء علي الموسوي في حديثه لإذاعة العراق الحر.
هذا غير مقبول، والدولة حتى تبنى يجب أن تكون فيها عدة مسائل تصدر من الدولة الاتحادية، هاي القناعة ليس فقط عند الحكومة المركزية، وإنما هذا موجود عند الناس أيضا. عندنا حسب استطلاعات أن أكثر من 70% من المواطنين يؤيدون بناء دولة بهذه المواصفات، وأي رئيس وزراء ليس فقط السيد المالكي يستلم هاي المسؤولية ويريد يدير الدولة سيواجه مثل هذه العقبات، وسيدعو إلى تعديل دستوري حتى يستطيع أن يقدم لهذا البلد ما يحتاج من أمن وما يحتاج من سيادة وما يحتاج من أمور عديدة.
لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ندى السوداني تؤكد أن القانون أعطى مجالس المحافظات صلاحية إقالة وتعيين الموظفين المحليين وبضمنهم المدراء العامين.
عندنا صلاحية كاملة، عندنا من حق مجلس المحافظة أن يصوت في الإقالة وكذلك في التعيين، هي محصورة بمجلس المحافظة. جميع المديريات في المحافظة تابعة للوزارات، المدراء العامين تعيينهم وإقالتهم من صلاحية مجلس المحافظة.
القانون يدعم اللامركزية في إدارة المحافظات، وهذا أمر مرحب به من قبل بعض القادة المحليين الذين يرون أن مجلس المحافظة هو الأقدر على تقييم أداء وكفاءة المسؤولين الحكوميين، وهذا رأي نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري.
المستفيد الرئيسي لعمل الدائرات والدوائر وكفاءتها هو المحافظة المتمثلة بمجلس المحافظة كجهة تشريعية أعلى من سلطة المحافظ. هذا التوجه اللامركزي أعطى صلاحيات لمجلس المحافظة لتقييم عمل مدراء الدوائر الاختصاصية المرتبطة طبعا بالوزارات، وقلنا هذا الارتباط اختلف بعد قانون مجالس المحافظات رقم 21 على أساس التقييم الحقيقي لعمل مدير الدائرة يكون من داخل المحافظة متمثلا بمجلس المحافظة على أساس مراقبة التقييم ومراقبة الأداء ومدى أهلية ومهنية مدير الدائرة على القيام بواجباته.
لكن البعض يتخوف من إعطاء مثل تلك الصلاحيات، بل يعده خللا قانونيا يستوجب التعديل وتقنين الصلاحيات وتنظيم تطبيقها بحكم حداثة تجربة المجالس، بحسب عضو لجنة الأقاليم في البرلمان طه درع الذي قال لإذاعة العراق الحر.
على غير الشديد قانون مجالس المحافظات أعطى صلاحيات كبيرة جدا إلى مجالس المحافظات، وهذا خلل بالحقيقة. يعني يفترض مجالس المحافظات دور رقابي، يعني يفترض أن تكون الصلاحيات مقننة وليس مفتوحة. المشكلة بأن مجالس المحافظات حديثة ولا تنتبه خبرة، فراح يصير إساءة في استخدام مثل هذه الصلاحيات.
ويميل الخبير القانوني طارق حرب إلى تحجيم صلاحيات مجلس المحافظة التي يمنحها القانون، ومنها حق إقالة موظفي المؤسسات التابعة للحكومة الاتحادية. ويعرض طارق حرب رؤيته في تفسير القانون قائلا:
اختصاصات مجلس المحافظات تنصرف اصلا كقاعده عامه على الهيئات والمؤسسات المحليه التابعه للمحافظه، اما الهيئات والمؤسسات الاتحاديه فلا يدخل في اختصاصات. لا يجوز لمجلس المحافظه مثلا ان يقيل الجامعه، ولا يجوز مثلا ان يقيل مدير عام تابع لسلطه اتحاديه في بغداد، لكن ذلك لا يمنع مجلس المحافظة من أن يصدر توصية لمرجع المدير ويطلب من مرجع المدير نقلة تغييرة حالة التقاعد ويحدد المبررات.
لكن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى يفصل أكثر في الحدود القانونية التي أتاحها قانون مجالس المحافظات في موضوع إقالة الموظفين، مبينا أن أطرافا ثلاثة تشارك في تعيين البدلاء. دلدار زيباري من الموصل.
بعد إقالة هناك آلية للتثبيت يشترك فيها ثلاث جهات. يعني بعد إقالة مدير دائرة أي مجلس المحافظة بأنه غير كفو في أداء واجباته أو العملية تحتاج إلى تغيير لدم جديد أو مهما كان السبب، الفقرات التي تمر بها من حق المحافظ هو اختيار خمس مرشحين. تبدأ بالمحافظ يرشح خمس أسماء، هنا مشاركة المحافظ، الاختيار والرأي هو من المحافظ بدون تدخل مجلس المحافظة. عندما تصل إلى مجلس المحافظة، مجلس المحافظة يختار ثلاثة من الخمسة ويرسلها إلى الوزير المختص، الوزير يختار واحد من الثلاثة. يعني بهنا اشترك الثلاثة، لكن في عملية التقييم الحقيقية مجلس المحافظة باعتباره الممثل الشعبي وصاحب سلطة التشريع والتنفيذ فيما يخص تقييم المدراء وإقالتهم وتثبيتهم، عملية الإقالة صاحب القرار الرئيسي فيها هو مجلس المحافظة. عملية التعيين تشترك فيها ثلاث جهات.
قانون المحافظات رقم 21 لعام 2008 أعطى صلاحيات إصدار التشريعات المحلية الخاصة بمدن وقرى وقصبات المحافظات لتنظيم شؤون الإدارة والمالية للمحافظة دون العودة إلى الحكومة الاتحادية وفق مبدأ اللامركزية، على أن لا يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية. ومؤخرا لجأت بعض المجالس إلى إجراءات أثارت الخشية من تقاطعها مع نصوص القانون، ومنها مثلا القيام باستيفاء أجور أو مبالغ من بعض المراكز الحدودية ووضعها ضمن خزينة المحافظة. ويبرر ذلك عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ بعدم فهم بعض الأعضاء الصلاحيات الخاصة بالمجلس وغياب الثقافة القانونية وفقر ميزانية المحافظات.
الإشكالات أولاً غالبية مجالس المحافظات، الفهم القانوني لغالبية أعضاء المجالس غير كامل من الناحية التشريعية القوانين وإدارتها. الشيء الثاني، غالبية المجالس ما تمتلك أموال خاصة بها لتقديم خدمات للناس. تعرف باب الأموال يأتي عن طريقين، طريق الوزارات والتخصيص للمحافظات. هنا خاصة الوزارات الخدمية، مثلاً وزارة البلديات يفترض إنه أموالها حل هذا الوزارة مهم جداً، وتحويل مبالغ المشاريع إلى المحافظات، لأن المحافظات أقدر على تقديم الخدمات البلدية وخدمات الماء للمواطنين.
لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ندى السوداني تؤكد أن القانون يتيح للمجالس الجباية، لكنه لم يبح التصرف بها إلا وفق القانون الاتحادي.
لا، ما منحقهم إلا وفق القانون الاتحادي. شنو يفرض القانون الاتحادي من ضرائب وإجور؟ كل المحافظات ملزمة به، فمن حقهم الاستيفاء الجباية، لكن ما من حقهم فرض.
سيداتي سادتي، في اجتماعه قبل أيام بعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على أن وجهة الحكومة العراقية هي دعم استقلالية المحافظات في ظل قانون المحافظات المستند للدستور، ولكن مع الحفاظ على أداء الدولة المنسجم، إذ لا يكفي بحسب المالكي أن يكون أداء المحافظة منسجما مع نفسه إذا لم يكن منسجما مع أداء الدولة. ويؤشر نائب مجلس محافظة نينوى وجود تقاطع أحيانا في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والوزارات، ويعزو الأمر إلى جدة التجربة، لكن دلدار زيباري يشيد بخطوات تعزيز الإدارة اللامركزية مفصلا.
هي خطوات إيجابية، لكن هي خطوات بداية تحتاج إلى كثير من التفصيلات، وهناك عراقيل كثيرة تواجهنا ليس في موضوع المراقب فقط، هناك كثير من الصلاحيات نحن نتقاطع الآن مع الوزارات المختصة، هناك لوائح مركزية من قبل الوزارات، وهناك الصلاحيات كإطار عام مفتوحة لمجالس المحافظات للتدخل في هذا الموضوع لكن غير واضحة. الآن هناك نقاش كبير جدا من مستوى رئيس الحكومة والبرلمان على النقاش في قانون مجالس المحافظات وتقاطع الصلاحيات ما بين الوزارات والمجالس.
ما زلتم مستمعين الكرام تتواصلون مع محاور ملف العراق، أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. في الوقت الذي أعلنت فيه 10 أحزاب سياسية دعمها الحكومة في إخراج منظمة مجاهدي خلق من العراق، بحسب بيان صادر عن لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية العراقية الوطنية في بريطانيا، في هذا الوقت نفسه طالبت رئيسة أكبر حركة إيرانية معارضة مريم رجوي والتي تقيم في المنفى، طالبت بعودة الجيش الأمريكي ليشرف على مخيم أشرف بانتظار قوات بديلة دولية. ويأتي ذلك مع تصاعد نداءات منظمة مجاهدي خلق وأعضائها برفع الحصار عن معسكر أشرف الذي تفرضه الحكومة بحسب مجاهدي خلق، والسماح بإدخال الاحتياجات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان للإطلاع على ما يجري في المعسكر. وكانت قوة من القوات المسلحة العراقية قامت بمحاولة للدخول إلى مخيم أشرف في محافظة ديالة والسيطرة عليه أواخر الشهر الماضي، باعتباره أرضا عراقية تتمركز فيه قوة أجنبية عسكرية لمجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للنظام في إيران، والتي تمركزت في العراق منذ عهد النظام السابق. رئيس منظمة حقوق الإنسان حسن شعبان في حديثه لإذاعة العراق الحر علق على مشروعية التعامل مع معسكر أشرف وقاطنيه.
بالنسبة للسماح للقوات العراقية بأن تشرف على المعسكر هذا من الناحية القانونية ضروري، وهذا من حق السيادة الوطنية، لكن منع الأكل، الاعتداء، التسفير، هذا لا يتفق مع المبادئ حقوق الإنسان، وعلى الحكومة العراقية أن تسهل أمور هؤلاء. هذا يعني خطأ فادح توقع به الحكومة، ويدلل على أن هناك انتهاكات داخل المعسكر، فينبغي السماح لمنظمات حقوق الإنسان والصحفيين بالدخول ومراقبة القضاء خاصة، وأن المسألة قد انتهت وأصبحت تحت سيطرة الحكومة. فعلامة يعني هذا الامتناع عن السماح للصحفيين أو لمنظمات حقوق الإنسان.
وكانت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي والمقيمة في باريس ذكرت في مؤتمر صحفي لها قبل أيام إن تدخل قوى الأمن العراقية بعد أن توقفت الولايات المتحدة عن حمايته منذ شهر آيار الماضي جريمة ضد الإنسانية، بحسب تعبير رجوي داعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتشكيل قوات دولية من أجل حماية مخيم أشرف. وكانت مشاهد فيديوية وصور بثتها مواقع إنترنت عرضت ما افترضته قيام قوات الأمن العراقية باستخدام غازات مسيلة للدموع وسيارات رش الماء بضغط عال والهراوات ضد سكان معسكر أشرف الذين كانوا ينوون إيقاف هجومهم. من جانبه الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي سعيد عريقات أوضح لإذاعة العراق الحر أن وفد الأمم المتحدة الذي زار معسكر أشرف واطلع على الأوضاع هناك يعد حاليا تقريرا لتقصي الحقائق، مؤكدا التزام المنظمة الأممية باتجاه جميع المواطنين وهو حقهم بالحياة بأمن وسلام بعيدا عن الضغوطات والتأثيرات العسكرية.
هذا الشيء صيد البحث لنا موقف تجاه ما جرى، وهو أن نحن بأمن وسلام كافة المواطنين في كل مكان، ما في الناس الموجودين يعني كافة البشر في كل مكان، ما في هؤلاء الناس الموجودين في كلام بأشرف.
بيان لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية العراقية الوطنية الذي صدر في بريطانيا أكد على دعم الحكومة العراقية للعمل على إخراج عناصر مجاهدي خلق من العراق مع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وتوفير الحماية والرعاية الكاملة لأفراد المعسكر وأسرهم بموجب اتفاقية جنيف والقوانين الدولية المعتمدة. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، وكانت عناوينه: صلاحيات مجالس المحافظات تمتد لإقالة المدراء العامين، وملف معسكر أشرف بين المشروعية العراقية والدور الأممي. كان معكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا، المطرب العراقي الراحل حضيري أبو عزيز يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
من ليل ولف راح وشلون أرتاح، من ليل ولف راح وشلون أرتاح، سد باب قلبي ولي وضيع المفتاح، مو قبل قلبي بيده وضيع وشلون ارتاح، طحت بغرامة.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، قبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق. سيدتي وسادتي، ضمن أنشطته الدورية نصف الشهرية استضاف نادي الشعر الشاعر المغترب رعد مشتت في جلسة احتفاء أقيمت في شارع المتنبي، حضرها جمهور النخبة من مثقفين وأدباء وفنانين. وللشاعر مشتت 3 مجاميع شعرية طبعت خارج العراق، واتجه في ثمانينات القرن الماضي إلى العمل في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني في قنوات عربية وعالمية متعددة، ويسعى حاليا للعمل في الإعلام التلفزيوني كمعيد ومخرج برامج. مراسلنا عماد جاسم التقاه وتحدث عن سعادته في جلسة الاحتفاء التي اعتبرها مميزة بطقوسها الغرائبية.
والله يعني سعيد انه هذه الجلسة تشبه اليوم البغدادي، تشبه اليوم العراقي الآن في هذه اللحظة، وأنا أكتب قصيدة تشبه اليوم. أنا سعيد انه هي تشبه كل شيء آخر هذه المدينة في هذا البلد.
هل كنت ترغب بأنه لا تقتصر المشاركة على الشعراء أو محبي الشعر لأنك تكتب القصيدة لكل الناس، فكنت ترغب أو تتمنى أن يكون مختلف شرائح المجتمع العراقي يحضرون الجلسة الشعرية؟
الحقيقة أنا يهمني القراءة لأصدقائي، ومعظم أصدقائي موجودين، وهذا يفرحني ويسعدني ويكفيني.
منذ متى لم تقم لك جلسة، وهل تختلف هذه الجلسة عن جلسات أقيمت لك خارج العراق؟
يعني قمت بأماسي في عدد من بلدان العالم، لكن هذه هي المرة الأولى اللي تقام لي أمسية في العراق، وهذا يسعدني بشكل كبير.
وفي شارع المتنبي بالذات.
وفي شارع المتنبي مثل ما تقول.
كم مجموعة شعرية حضرتك؟
3 مجاميع شعرية، الجنود، السجين السياسي، قصيدة تشبه اليوم.
وجدنا صعوبة في تسجيل القصائد التي ألقاها الشاعر في هذه الجلسة لارتفاع أصوات زائري شارع المتنبي، حيث أقيمت الجلسة وسط الشارع ولم تكن هناك مايكروفونات أو مكبرات للصوت. وانتقد بعض الحضور من الشعراء والأدباء إقامة هذه الجلسة في شارع المتنبي، معتبرين أن قراءة الشعر تحتاج إلى طقوس خاصة وأجواء هادئة. وأكد الشاعر والإعلامي عبد الزهر زكي أن رعد مشتت من الشعراء الذين يرفضون احتراف الشعر ويكتبون بلغة مبسطة لكنها عميقة.
والله لها وجهين، الوجه الأول هو يعني تأكيد حيوية الحياة الثقافية والإنتاج الثقافي، لكن في المقابل وفي رؤية أكثر، أنا بالنسبة لي أكثر عقلانية، هذا مو مجال شعر وليس مكان شعر، وبالتالي يفترض مكانات أكثر هدوءا وأكثر يعني قدرة على أن يتفاعل الجمهور مع الشعر، لكن يبدو أن الطابع تحدي أكبر من طابع العقل.
يعني أقمتم في أكثر من مرة أنتم نادي الشعر جلسات شعرية قرب ضفاف دجلة أو قرب تمثال المتنبي، وكأنكم تختارون هذه الأماكن لرمزية خاصة.
مثل هذه الأماكن في جانب الأول هو يعني تدخل في هذا الباب، يعني تأكيد الحياة الثقافية وحيويتها، لكن في المقابل أيضا تأكيد على الطابع الثقافي للمدينة ولتاريخها وجغرافيتها الثقافية أيضا. يعني دجلة هو جزء من الجغرافيا الثقافية للبلد، والمتنبي جزء أساسي من التاريخ الثقافي للبلد، وبالتالي في التواصل مع جغرافيا البلد ومع تاريخ الثقافيين تأكيد أصالة الأجيال الجديدة وحيوية تفكيرها بالارتباط تاريخها والانسجام مع هذا التاريخ أيضا.
كيف تنظر إلى أهمية الشاعر رعد مشتت وهو المتنوع الذي يكتب في عدة مجالات، كما أنه يشتغل في جانب السينما، أنتم الآن تحتفون به شاعرا؟
نعم، رعد نموذج من الشعراء لا يفكرون باحتراف الشعر، وهؤلاء هم كثيرون دائما في كل الثقافات، ليس في الشعر العراقي أو العربي وإنما في كل الثقافات، ومثل هؤلاء غالبا ما يظهر لديهم شعر خاص، تجربة خاصة، رؤية خاصة، وذلك بفعل عدم امتزاجهم بالأوساط الشعرية وعدم احتكاك الأوساط الشعرية بهم، وبالتالي لا يكون نموذجهم يعني متداول وشائع ويتيح له خصوصية معينة.
الشاعر والصحفي محمد ثامر يوسف من نادي الشعر ومنظم هذا النشاط بيّن أن رعد مشتت صاحب صوت شعري سبعيني مميز، لكنه لم يحظى بتسليط الضوء الإعلامي الكافي، لذلك ارتأى نادي الشعر توجيه الأنظار إلى منجزه.
احنا كالعادة لدينا برنامج خططنا له منذ شهور، بدأ من تأسيس نادي الشعر العراقي، هو الاحتفاء بأحد المبدعين في مجال الشعر. لدينا برنامج نصف شهري استمر عليه منذ 4 أشهر. اليوم نحتفي بشاعر عراقي مهم من جيل السبعينات هو رعد مشتت. رعد مشتت من الشعراء المهمين الذين رغم أن لديه 3 مجاميع شعرية، لأن الضوء النقدي صحة العبارة لم يكن بمستوى شعري بصراحة، علينا على أنفسنا اليوم أن نحتفي برعد مشتت باعتباره نموذجا لشعر السبعينات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن استعداد الحكومة العراقية لحسم الملفات العالقة بين العراق والكويت في سلة واحدة، فيما أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد تفعيل اللجان الحكومية والنيابية المشتركة بين العراق والكويت. خالد وليد والتفاصيل.
لا يزال العراق ينتظر قرار الأمم المتحدة بشأن إخراجه من الفصل السابع، فيما تستمر المباحثات الثنائية بين الحكومتين العراقية والكويتية للوصول إلى صيغة توافقية تسهم بحسم الملفات العالقة بين الدولتين، حيث أعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لإنهاء جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت في سلة واحدة، كما يقول الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لإذاعة العراق الحر.
هناك بوادر إيجابية ورسائل إيجابية من إخواننا في الكويت، نأمل أن تتطور من أجل أن نحل المسائل العالقة. الحكومة العراقية مهتمة بحل كل الملفات العالقة دفعة واحدة، إما بلقاءات ثنائية أو بلقاءات عبر الأمم المتحدة. تصور أن موضوع التعويضات تأتي على رأس هذه الملفات، وأيضا قضية الحدود المائية والحدود البرية. العراق ليس لديه مانع أن يحل كل هذه دفعة واحدة، لا بد لنا أن نبدأ صفحة جديدة. نحن نطلع للمستقبل، مستقبل العلاقة بين العراق والكويت، مستقبل استراتيجي وشراكة وعلاقة، وهذا ننظر إليه. لذلك من هذا المنظور نحن جاهزون لحل كل الملفات العالقة مرة واحدة.
وترافق التوجهات الحكومية تحركات برلمانية لتفعيل اللجان التي اتفق عليها بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، وسيرافق تفعيل اللجان تعاون أمريكي ودولي لحسم هذه الملفات، حيث يقول عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي لإذاعة العراق الحر.
الفصل التشريعي القادم سوف تفعل هذه اللجنة وتبدي تسجل اتصالاتها مع الجانب الكويتي لغرض لقاءات ثنائية مشتركة. يواجه ذلك اللجان الحكومية إلى تلتقي، وبالتالي يكون هناك شراكة مشتركة بين البرلمان العراقي والحكومة العراقية والبرلمان الكويتي والحكومة الكويتية لحل كل القضايا الخلافية المتعلقة طبعا. وأعتقد هذا الطريق الأسلم والأنجح عبر حوار ثنائي، وممكن يعني الاستعانة بأطراف دولية مثلا مستعداد من الكونغرس الأمريكي للعب دور أساسي مثلا حل الخلافات طبعا، وزار وفد الكونغرس الأمريكي للكويت، وأيضا وفد من الكونغرس زار العراق لتبني هذه القضية، وممكن دول أخرى أن تشارك.
ورغم المساعي العراقية ومطالبات المنظمات الدولية وبعض الدول الكبرى لتخفيض التعويضات المفروضة على العراق، إلا أن الكويت لا تزال مصرة على استحصال 5% من واردات النفط العراقي، رافضة تخفيضها، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد عاصم.
ورغم مطالب الحكومة العراقية وأطراف برلمانية عراقية وربما حتى بعض القوى والدول الكبرى بالكويت بالتخلي عن جزء من التعويضات المتبقية أو حتى عدد جدولتها، يبدو أن هناك إصرار من الحكومة الكويتية حتى هذه اللحظة على الاستمرار بدفع العراق أو تخصيص 5% من واردات النفط العراقي سنويا لدفع هذه التعويضات، برغم أن العراق دفع حوالي 30 مليار حتى اللحظة من هذه التعويضات وما يزال متبقي حوالي 25 مليار. وفي الحقيقة رغم أن الإدارة الأمريكية وعدت الاتفاقية الأمنية بأنها سوف تفعل كل ما تستطيع القيام به لإخراج العراق من طائرة البند السابع، فأعتقد أن جهودها في هذا الإطار لم تكن بالدرجة المطلوبة.
أربع ملفات عالقة بين الكويت والعراق هي ملف التعويضات البالغة ما يقارب 25 مليار دولار، تستقطع الكويت 5% من واردات النفط العراقي لاستحصالها، وملف الديون الكويتية المترتبة على العراق والبالغة 17 مليار دولار، إلى جانب ملف قضية منع العراق من استيراد الطائرات وملف ترسيم الحدود. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مع مرور أكثر من 10 أيام عن تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في كربلاء، وبرغم التطمينات التي ساقتها دائرة صحة المحافظة للمواطنين والزائرين بإعلانها اتخاذ إجراءات وقائية لتطويق المرض، إلا أن الكربلائيين لا يخفون قلقهم من احتمال تسجيل إصابات أخرى، خاصة أن مدينتهم تستقبل بشكل مستمر زائرين عرب وأجانب، داعين إلى إخضاع جميع الزوار لفحوصات طبية خاصة بمرض إنفلونزا الخنازير لوقاية المدينة من المرض. التفاصيل في تقرير لمصطفى عبد الواحد من كربلاء.
بحلول الزيارة الشعبانية الأخيرة أعلن في كربلاء عن تسجيل أول إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، وكان الشخص المصاب سعودي الجنسية، ثم أعلن بعد ذلك عن تسجيل إصابة أخرى. كيف يشعر مواطنو كربلاء إزاء أنباء الإصابة بالمرض والإجراءات الطبية المتخذة من قبل دائرة صحة كربلاء؟ وهذا أولا المواطن صلاح النصراوي.
والله مشاعر محبطة، مفروض وزارة الصحة هم كافة يعني إمكانيات كافة إمكانيات للوقاية من هذا المرض، لأنه هذا مرض فتاك وإحنا بظروف ما تسمح لنا أنه نستقبل هيك مرض.
عدد من مواطني كربلاء مما يعتقدون بخطورة المرض حاولوا تجنيب أسرهم الاختلاط بالزائرين خشية الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير، كما يضيف المواطن صلاح النصراوي، وهو إجراء لم توصي به جهات صحية أو تنفيذية في المحافظة.
الزيارة أساسا ما نزلنا طبعا بسبب هذا الشيء، لأنه ينتشر بكثافة إذا ماكو وقاية. العراق كل ما حد اتخذ إجراءات، بس معناه أنه وزعوا كمامات وما تلقي المرض يعني.
صحة كربلاء قالت إنها اتخذت كامل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض، وهذه الإجراءات تحدد طبعا بالمتاح من الإمكانات. ويكشف مدير إعلام صحة كربلاء سليم كاظم في حديثه لإذاعة العراق الحر عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر إنفلونزا الخنازير.
هناك لجنة مشكلة في دائرة صحة كربلاء بمتابعة مباشرة من قبل دائرة وقسم الرعاية الصحية الأولية والجهات ذات العلاقة، سواء في مركز الدائرة أو في شعبة الأمراض الانتقالية، مراقبة مستمرة وتحصين كامل، لأن الإجراءات الصحية لابد أن تؤدي إلى تحجيم المرض وعدم انتشاره. إحنا مستعدين لهذه الحالات،
ولأن مرض إنفلونزا الخنازير خطير وحديث، ما يعني أنه يحتاج لأجهزة مختبرية متطورة وإمكانات تقنية حديثة. يعتقد مواطنون في كربلاء ومنهم عامر المصباح أن العراق في ظل أوضاعه المعروفة لا يمكنه مواجهة هذا المرض، وهو ما يزيد من قلق المواطنين.
صراحة ما أثق، مو بس ما أثق، إذا دخلنا المرض مو بس الصحة ما تتمكن، لأنه هذا وباء باللمس، بالغذاء، بالأكل، بالإطعام، وباء خطير جدا.
ومع المخاطر التي يشكلها انتقال الأشخاص من بلد لآخر مع انتشار الوباء في أكثر من مكان بالعالم، لا يؤيد مواطنون في كربلاء منع الزائرين الأجانب من زيارة المدينة، ولكنهم يدعون إلى إخضاع جميع الزائرين لفحوصات طبية قبل السماح لهم بدخول كربلاء.
والله أعتقد المحافظة تموت إذا منعوا الزوار بدون فحص، جدا غلط. لازم يفحصون مو بس الزائر، أي شخص، إذا كان زائر سعودي، زائر إيراني، زائر خليجي، أي من كل الفئات، 100% الفحص محافظة من هالأمراض.
لان احنا العراقيين لما قاعد ندخل باي دوله يجون اجراءات فحوصات عليهم صح ولا لا، فاحنا لازم من نطلب من المسؤولين اي زائر فحص.
جدير بالاشاره ان الاف الزوار القادمين من ايران بدرجه اساسيه ومن دول خليجيه واسيويه يدخلون كربلاء كل اسبوع، ولا يخضع هؤلاء لاي فحوصات طبيه الا حين احساس بعضهم بحاجه لمراجعه المستشفى، كما ان اكتشاف اصابه المواطن السعودي بانفلونزا الخنازير خلال زياره شعبان الاخيره كان بمحض المصادفه، حين راجع هذا المواطن احدى المفارز الطبيه بعد احساسه باعراض مرضيه، ولم يكن اكتشاف الاصابه بسبب اخضاع هذا المواطن لفحص خاص بالمرض. مصطفى عبد الواحد، اذاعه العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
يا لا تدري عنك انا ما
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، قبل ختام هذه الساعة أترككم مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الخبير في مجال البيئة المهندس برهان المفتي للحديث عبر حلقة من برنامج عالم متحول عن تحولات البيئة وظواهر العواصف الترابية والجفاف في العراق.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أصدقائي المستمعين، العواصف الترابية المتكررة التي تضرب أنحاء مختلفة من العراق تؤكد أن البيئة تعاني من تلوث وخراب مريع ساهمت في إنتاجه عوامل عديدة، بعضها أنتجتها الطبيعة والتغيرات البيئية العالمية، وأخرى كان للإنسان وتخلف الوعي البيئي والتجاوز غير المسؤول على الطبيعة دور كبير فيها، فضلا عن استهانة بعض دول الجوار بالحقوق العراقية في مياه الأنهار وضرائب الحروب التي جعلت من أرض العراق وبيئته فضاء مفتوحا للتجريب والتجاوز والانتهاك. كل هذا دفع البعض إلى إطلاق نداء عالمي للتنبيه إلى خطورة الوضع البيئي في العراق ومحدودية القدرات والجدية في معالجة ما يمكن معالجته. ومن هؤلاء المهندس المختص بالبيئة برهان المفتي، والذي بادر مؤخرا بإطلاق نداء إلى المنظمات الدولية المختصة والناشطين بشؤون البيئة والكوارث، داعيا إلى اعتبار العراق بلدا منكوبا بيئيا يستدعي تعاونا علميا وفنيا من الجميع. هذا هو محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا.
خلال السنوات الأخيرة لوحظت موجة جفاف ربما غير مسبوقة في تاريخ العراق، وهي تكرار ظاهرة العواصف الترابية، ترسخ ظاهرة الجفاف، قلة الأمطار. هل هذه الظواهر مجتمعة تنبئ بتحول خطير في بيئة العراق؟ المهندس المختص بالبيئة برهان المفتي، ما رأيك في هذا الموضوع؟
بصراحة شهدت البيئة العراقية تغيرات كبيرة، وخاصة في السنوات الأخيرة من عقد التسعينيات من القرن الماضي، بحيث لاحظنا اختفاء أنواع معينة من الطيور، بخاصة الحمام المطوق أو اللي نسميه بالعراق الفخاخي، اختفى بشكل نهائي من العراق دون أن نسمع أي بيان لا عراقي لا عربي ولا أقليمي بخصوص هذا الموضوع.
وما تفسيرك؟
الحمام الكائن الأبرز اللي يتحسس بنوعية الهواء الموجود بالبيئة. أي تغير في نوعية الهواء، الكائن الأول اللي يتحسس فيه هو الحمام. حتى في الجيوش العالمية وفي الخطوط المتقدمة يحملون أقفاص فيها طير الكناري أو الحمام للتحسس من وجود أي مواد سامة يرميها العدو اتجاه الجهة المقابلة.
إذن يعني إحنا ما حقيقة مدهشة أنه الفخاتي التي كثيرا ما كانت تطير على سطوحنا وموجودة في حياتنا اليومية كانت تنبئ بهذا التغيير ولم ننتبه إلى
لم ينتبه إلى أحد. يعني جداتنا وامهاتنا انتبهن الى هالظاهرة من غير ما ينتبه اليه اي جهة دولية او جهة علمية في العالم.
طيب هذا موضوع الطيور كمؤشر، أنت كباحث في موضوع البيئة، ما العوامل التي اشتركت في أن تعطينا تحولات مريعة في البيئة العراقية بالذات والمنطقة؟
العوامل الأساسية هي كانت السياسة الزراعية الخاطئة التي كانت تنتهجها الدولة العراقية في عقد الثمانينات والتسعينيات، سياسة خاطئة جدا من ناحية الزراعة ومن ناحية الري، ولحد الآن ابتداء من قطع أشجار النخيل على شواطئ البصرة باتجاه التنومة وعبادان من ناحية الإيرانية لتسهيل عمليات الرصد، ثم تجفيف الأهوار في الحرب العراقية الإيرانية، وبعدين النهر الثالث. النهر الثالث كان كارثة، كارثة بيئية وليس تصحيحا بيئيا كما فهمونا في وقتها.
طيب هذه عوامل يبدو أن الإنسان تدخل فيها، لكن في نفس الوقت هناك عوامل طبيعية نشهد في جزء آخر من العالم، هناك حالات فيضان وارتفاع في مناسيب المياه في بعض الأنهر في أوروبا مما سبب فيضانات، إذن الطبيعة أيضا تفعل فعلها في تعزيز هذه التحولات البيئية؟
نعم، في فيلم أنكونفينيوس لآل غور والحاز على جائزة نوبل بخصوص الاحتباس الحراري، فيلم معمول بطريقة حرفية عالية جدا من حيث استخدام الإحصاءات البيانية والجرافيكس والكارتون والكاريكاتير. أتمنى لو أن وزارة البيئة العراقية توزع هذا الفيلم على الجامعات والأكاديميات العراقية ليأخذ العبرة إن الاحتباس الحراري ليس ظاهرة عراقية فقط ونخجل أن نعلنها على الملأ أو العالمين. لا أدري لماذا لحد الآن الدولة العراقية متقوقعة بنفس الفكر التقوقع اللي كان سائد قبل، نخجل أن نعلن قضايانا الكارثية على العالم.
هذه الظواهر يعني إلى أي مدى ممكن الإنسان أن يتدخل للحماية أو التقليل من ضررها؟ ما الذي يمكن أن تفعل حكومة أو يفعل مواطن مسكين أمام هذا غضب الطبيعة؟
نحن الآن في وسط المشكلة، إذن يجب أن يكون الأكشن أو الفعل اللي نعمل الحين هو معالجة وليس الوقاية، فعلينا وضع خطة عمل لتصحيح مسار البيئة العراقية. وإلحاقا ببياني يوم 6 تموز كتبت خطة عمل مقترحة على الإنترنت كيف نصحح المسار، الخطة من 9 نقاط. احنا بالعراق الأرض صارت رخوة جدا ما تتحمل معدات ثقيلة، إذا نحكم على أي مقاول أو على أي شركة تريد أن تعمل بالعراق مشاريع بنى تحتية أن تقدم دراسة التأثير البيئي للمشروع، أو بالإنجليزي Environment Impact Assessment for the project.
لكن أيضا احنا في حياتنا اليومية العراقية هناك يعني استهانة كبرى بالبيئة وهناك تلوث يومي تشارك بكل الأطراف.
أضيف لك على هالنقطة نقطة مهمة جدا، هناك منطقة سكن العاملين في القطاع النفطي في منطقة كركوك، منطقة من أجمل مناطق العراق بيئيا، أثناء عقد الأربعينيات والخمسينيات عندما كانت الشركة باسم شركة نفط العراق جلب المهندسون البريطانيين أشجار من البيئة الريفية الإنجليزية.
نعم،
فكانت المنطقة من أجمل مناطق العراق بيئيا، فيها أشجار معمرة كثيرة،
وأعتقد أيضا هذه مشابهة لكثير من مشاريع ومخيمات السكن، حتى محطات سكك الحديد عرفت بحسن تشجيرها وتخضيرها بحيث تكون بيئة ملائمة للسكن في
العراق. نعم، لأن كان الوعي البيئي في درجة متقدمة. هناك قانون في شركة نفط الشمال في السنوات السابقة يعاقب كل من يقطع شجرة معمرة بالسجن 2 إلى 3 سنوات، حين نرى الآن موظفين لا يعرفون البيئة الوعي البيئي يقومون بقطع الأشجار المعمرة الآن.
هذا يذكرني بإجراء الحقيقة سعت إلى الحكومة في فترة الثمانينات، يعني إلزام باني البيت قطعة الأرض بإنبات نخلة أو شجرة الزيتون، تشجيع
على شجرة زيتون
كجزء من متطلبات إجازة البناء في حينها. الآن ما الذي يمكن أن نعمله؟ كيف يعني يمكن معالجة نسبية للمشكلة هذه؟
أولا لندع الأكاديميين والباحثين والبيئيين العالميين ليأتوا إلى العراق ليروا بأنفسهم ماذا يجري في العراق. نقطة ثانية، لحد الآن لا وجود لمناهج بيئية متقدمة في الجامعات العراقية، لم أجد أي منهج بيئي متقدم في العراق. خلي نكون صريحين ولا نخجل من الكارثة اللي نواجهها، لنعلن العراق دولة منكوبة بيئيا، إعلان العراق دولة منكوبة بيئيا. في هذه الحالة من حق العراق أن تهتم به الدول الأخرى المتقدمة بيئيا، لما تعلن أي دولة إنها منكوبة من جراء الزلازل أو من جراء الفيضانات، نجد دول أخرى متقدمة في مجال المساعدات الإنسانية تهرى إلى هذه الدول لإبداء المساعدة. إذن لنكون صريحين وجريئين وشجعان لنعلن العراق دولة منكوبة بيئيا.
نعم، أعتقد يعني تلوث البيئة في بلد ما هو في العراق هو إضرار للبيئة، الإقليم والمنطقة وبالتالي
الإقليميا. نعم. أنا اليوم قرأت في الجريدة أنه هناك تنسيق عراقي إيراني سعودي لعقد مؤتمر أقليمي، لأن هذه الظاهرة تؤثر بشكل الأساسي على السعودية والعراق وإيران.
لنضف أيضا عامل آخر، انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، واحد من أسباب هو مشاريع روائية في بلدان الجوار في تركيا سوريا وإيران، هكذا عدم تنسيق بين الدول كيف أضر ببيئة العراق؟
بالتأكيد هذا ضرر كبير وإغفال الحق العراقي في السياسة الخارجية العراقية، أنه يجب إدراج حق الماء العراقي في أي معاهدات أو مواثيق أو اتفاقات تجارية أو شراكة تجارية مع الدول المحيطة بنا. نهر دجلة يجينا مباشرة من تركيا، إذن أي شراكة تجارية أو صناعي من وإلى تركيا يجب أن ندرج فقرة صريحة مباشرة في الاتفاقية بخصوص الحق العراقي من منسوب نهر دجلة، وكذلك مع سوريا وإيران. لدينا روافد عديدة تأتينا من إيران، ولدينا اتفاقات تجارية هائلة مع إيران. إذن لتأخذ وزارة التجارة ووزارة الخارجية العراقية هذا الجانب على محمل الجد، ولتدرج الحق الماء العراقي في كل اتفاقات شراكة مع دول الجوار.
نعم، بدأنا حديثنا حول تحولات البيئة بالإشارة إلى حساسية حمام الفخاتي العراقي الجميل الذي اختفى معلنا وبوقت مبكر أن البيئة مهددة. ترى قد تدفع الجهات المعنية لتخطو خطوة فعلية لحماية البيئة العراقية؟
أتمنى أن يجد النداء أو تجد هالجهود أو هالإشارات أو هالومضات تجد استجابة لدى جهات معينة، لكن المشكلة إن سوء حظ العراق اللي لازمنا سوء الحظ الأزمة النقدية العالمية. أنا استلمت كذا إيميل من بريطانيا من واشنطن من جهات وأكاديميات وأشخاص أكاديميين. المشكلة الرئيسية لما استلم الإيميل يسألني أي جهة أو أي مؤسسة تتبع أنت حتى يضمن تمويل المشروع أو تمويل البحوث.
سؤال أخير وبسرعة، لماذا اختفت أشجار الحزام الأخضر في مدننا وبالذات في العراق، أشجار الكاليبتوز والسرو، وهي كانت وسيلة دفاع نسبية
في حرب 1991 لما شهد العراق نقص حاد جدا في الوقود وكان وقت الشتاء، فهاجمت العوائل على المساحات الخضراء الموجودة حول المدن وبخاصة بغداد والمدن الأخرى مستخدمة هالأشجار كوقود تدفئة، ثم صارت ممارسة اعتيادية، الناس يخرجون إلى البساتين أو الحزام الأخضر الموجود ويقطعوها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه الأشجار أشجار اليوكاليبتوس، صح اليوكاليبتوس من الأشجار المعمرة اللي موجودة بالعراق، كلها أشجار زرعتها القوات العثمانية لما أتت إلى العراق. لن نجد زراعة أشجار اليوكاليبتوس جديدة في العراق، وللعلم شجرة اليوكاليبتوس من الأشجار التي تنتج كميات كبيرة جدا من الأكسجين، من الأشجار التي يعني تمثيل الغذائي عالي جدا، تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين، وهي شجرة ما تحتاج إلى ماء عالي جدا، ونقدر نستورد الأشجار اليوكاليبتوس الجديدة وفتية من أستراليا، المواطن الأصلي لأشجار اليوكاليبتوس، وهي شجرة معمرة جميلة، أوراق كثيرة
ودائمة الخضرة،
ودائمة الخضرة وشجرة صلبة لا تتأثر بالرياح. في السنوات الأخيرة رأينا أن هذه الأشجار تسقط بمجرد هبوب الرياح لأن صارت أشجار قديمة ونخرتها الأرض والآفات الموجودة بالبيئة العراقية.
حديث يطول ولا ينتهي أمام البيئة العراقية التي أثارتها عواصف العجاج والتراب الأخيرة. شكرا جزيلا للمهندس برهان المفتي المختص بالبيئة، شاكرا لك ندائك في الاهتمام بالبيئة العراقية عالميا ودعوتك مؤسسات وجهات دولية ذات اختصاص بالانتباه لخطورة التلوث والتدهور البيئي في العراق. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين، هذا نبيل الحيدري يحييكم، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.